قال رحمه الله: باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، فذلك صيام الدهر. قال رحمه الله في الباب عن جابر وأبي هريرة وثوبان رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أبي أيوب رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد استحب قوم صيام ستة أيام من شوال بهذا الحديث. قال ابن مبارك: هو حسن، وهو مثل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال ابن مبارك: ويروى في بعض الحديث ويلحق هذا الصيام برمضان. واختار ابن مبارك أن تكون ستة أيام في أول الشهر. وقد روي عن ابن مبارك أنه قال: إن صام ستة أيام من شوال متفرقا فهو جائز. قال رحمه الله: وقد روى عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا. وروى شعبة عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد هذا الحديث. وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال أخبرنا حسين بن علي الجعفي عن إسرائيل أبي موسى عن الحسن البصري قال: كان إذا ذكر عنده صيام ستة أيام من شوال فيقول: والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها.
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بصيام ست من شوال، والحديث حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، حديث أبي أيوب زيد بن خالد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أصل في هذه المسألة، وهو حديث ثابت وصحيح دل على مشروعية صيام ست من شوال. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، أنه يبادر بعد يوم العيد في أقرب وقت إلى صوم هذه الست، وهو ما أشار إليه المصنف في نقل عن ابن مبارك رحمه الله. وهذه المبادرة جعلت بعض السلف رحمهم الله يتكلمون في مسألة صيام الست من شوال، فعن مالك رحمه الله أنه كره ذلك لكونه خاف البدعة والحدث، وهو أن الناس تظن أن هذه الست ملحقة برمضان، فيأتي على الناس زمان يزيدون فيه على الفرض. ومن هنا شدد المالكية في صيام ست من شوال، وقيل لأن الحديث لم يثبت عنده، وعن الحنفية أيضا عن الإمام أبي حنيفة أيضا الكراهية، وإن كان أصحابه رحمهم الله طائفا من أصحابه ومن أتباع مذهبه قد بينوا أن السنة قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام هذه الست، ولا إشكال في ثبوت صيام ست من شوال وكونه سنة وهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن من صام ستا من رمضان ثم صام ستا من شوال أنه كمن صام الدهر، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما بيّن أن الحسن بعشر أمثالها، وأن رمضان يعدل 300 لأنه شهر عيد لا ينقص كما ثبت في الحديث الصحيح، ف30 يوما، ولو صام الإنسان 29 فإن الله يجعلها له 30 يوما، لأنه عامل وكالأجير يأخذ أجره إذا جاءه المانع من قبل من استعمله. ولما كان تمام الشهر ونقصانه لا دخل للمكلف فيه أتم الله له الأجر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. وقد تقدم معنا ذلك في شرح هذا الحديث. فإذا ثبت هذا فإن 30 يوما بثلاثمائة وست من شوال ب60 عدلت أيام السنة كلها، فهذا معنى قوله كمن صام الدهر. وبناء على ذلك فإن السنة صيام هذه الست، وكونه كون بعض السلف يستحبون أن تكون مباشرة بعد يوم العيد أو أيام العيد، قالوا لقوله أتبعه، وهذا الإتباع قالوا أنه يقتضي المبادرة، وهذا هو ما اختاره طائفة من أصحاب الشافعي رحمهم الله، أن الأفضل في الست أن تكون بالمبادرة بمجرد أن ينتهي من يوم العيد، حتى لو صام من ثاني العيد فهو أفضل، واستدل بقوله أتبعه، ولأنه فيه مسارع الخيرات، ولا إشكال في أن النص يحتمل ذلك، ولكن قد تفوت فضائل في هذا الإتباع، منها جبر الخواطر في عيد المسلمين، فإن الأيام التي تلي يوم العيد كالثاني والثالث لا يخلو الإنسان فيها من زيارة الغير وتطيب خاطره بالأكل والشرب عنده في ضيافة يوم العيد أيام العيد، فلو أخرها فإنه قد يكون أفضل، خاصة مع خشية ظن أن ذلك لازم أو ظن أن ذلك أن المبادرة هي الأصل وأنها سنة متعينة، وحينئذ إذا أخره فإنه قد يكون إذا التمس فيه ما ذكرناه من المعاني قد يكون أفضل. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم أتبعه ستا من شوال، ستا من شوال هنا عامة شاملة للست، مرتبة أو متفرقة، أي سواء صامها متتابعة أو صامها متفرقة فيشمله هذا الفضل. وما ورد من أنه يصوم الست متفرقة عن بعض السلف فإن الحديث لا يدل دلالة على لا يدل في لفظه على أنها تكون متتابعة، لأن قوله ستا من شوال شامل للست متفرقة، سواء وقعت بعد العيد مباشرة أو وقعت في نصف الشهر أو وقعت في آخره، أي أن وقوعها في أي جزء من أجزاء الشهر فإنه يصدق عليه أنه قد صام ستا من شوال، وعليه فلا يشترط ولا يتعين أن تكون بعد العيد مباشرة ولا أن تكون متتابعة. صحيح أن الأفضل للمسلم أن يبادر بالخير، وهذا أصل عام في المسارعة بالخيرات، فهذا لا شك إذا كان الشخص يخشى أنه إذا جاءت الأيام التي تلي أيام العيد والفطر أنه ربما يتكاسل وربما يتأخر وربما يشغل بالعمل ونحو ذلك، فبادر فلا شك أنها في حقه أفضل، لكن هذا التفضيل لسبب خاص لا يقتضي التفضيل في الأصل كما هو مقرر عند أهل العلم رحمهم الله. وفي هذا الحديث دليل على أن العبرة بست من شوال لا يقصد منه أن يكون صائما لرمضان تاما كاملا، بمعنى أنه لو كان عليه قضاء من رمضان فأخره إلى ما بعد شعبان وقضى رمضان وصام الستة قبل أن يصوم القضاء فإنه يصدق عليه أنه قد صام رمضان وأنه قد صام الست وحصل الفضائل. وتوضح ذلك أن الله تعالى قال في كتابه من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ووجه الدلالة أن الله جعل الأيام الأخر عند في القضاء من رمضان منزلة منزلة رمضان، وحينئذ إذا صام القضاء في أي أجزاء السنة أيامها فإنه حينئذ يكون كما صام رمضان، لأن العبرة بحصول العدد وهو استتمام الفريضة بصوم 30 يوما. ودل على هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. لا تضيع مثل هذه الفضيلة وهي صيام ست من شوال، فعلم أنها كانت تؤخر القضاء لأن القضاء الإجماع منعقد على توسعته وأنه يجوز في جميع أجزاء السنة ما لم يدخل رمضان الذي بعده. ويشكل على هذا قول بعضهم أنه لا يجوز التنفل مع انشغال الذمة بالفرض، فقالوا كيف يتنفل بست من شوال وذمته مشغولة بالفريضة من رمضان؟ وتوضح ذلك أنهم أجمعوا لو أن شخصا استيقظ ولم يبقى وقت على طلوع الشمس إلا بقدر ما يصلي صلاة الفجر وقد توضأ وتهيأ، فإن صلى رغيبة الفجر طلعت عليه الشمس وإن صلى الفجر أدركها، فبالإجماع أنه يلزم أن يصلي الفجر ولا يجوز له أن يشتغل بالنافلة حتى يخرج عليه وقت الفريضة. وقالوا إن هذا أصل، نحن اتفقنا عليه أنه لا يجوز الاشتغال بالنوافل على وجه تضيع به الفرائض، وطردوا في مسألتنا، ولكن هذا الطرد ليس بمستقيم، لأن الفريضة إذا شغلت بها الذمة لها حالتان: الحالة الأولى أن تشغل بها الذمة على وجه لا يتسع لغير الفريضة، والحالة الثانية أن تشغل بها الذمة على وجه يتسع للفريضة وغيرها اللي هي النافلة وهي النافلة. فأما إذا شغلت الذمة بالفريضة على وجه لا يستطيع أن يؤدي به إلا الفريضة فلا إشكال في أنه يترك النافلة ويشتغل بالفرض، كما ذكرناه في مسألة من استيقظ وقد بقي من الوقت قبل ما يؤدي به صلاة الفجر. وأما إذا اتسع الوقت فقد دل الشرع نفسه على جواز التنفل مع انشغال الذمة بالفرض. ألا ترى الرجل يؤذن عليه أذان الظهر فيصلي راقبة الظهر القبلية ويتنفل وذمته مشغولة بصلاة الظهر؟ فدل على هذا على أن انشغال الذمة بالفريضة لا يستلزم ترك النوافل من كل وجه، وأنه إذا اشتغل بالنافلة على هذا الوجه لا يعتبر انشغاله إخلالا، فحينئذ نطرده في مسألتنا ونقول قضاء رمضان موسع، فحينئذ صار الوقت موسعا كمن أذن عليه أذان الظهر فهو يتنفل بست من شوال وتصبح صيام رمضان عليه موسعا، لأنه بالإجماع إذا قضى رمضان في أي أجزاء السنة فإنه يصدق عليه أنه قد صام رمضان، لأن الله فرض عليه القضاء في عدة من أيام أخرى. وهذا القول هو أقوى الأقوال أنه يجوز له أن يتنفل بست من شوال ولا وعليه قضاء من رمضان. مما يقوي هذا أننا لو قلنا أن كل من عليه قضاء لا يصوم ست من شوال حتى يقضي فإن هذا قد يتعدى في حق النفساء. ألا ترى المرأة النفساء يأتيها دم النفاس ويستغرق رمضان كاملا أو يستغرق ما لا يقل عن 25 يوم من رمضان بحيث يتعذر عليها أن تقضي رمضان وأن تصوم ستا بعده، وعليه فإنه يجوز أن يتنفل بست من شوال وذمته مشغولة بقضاء رمضان ما دام أن الشرع قد وسع له هذا القضاء ومد له فيه على ظاهر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها.